أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وباعتبار اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية، وغدا يوم عرفة، وما أدراك ما عرفة. وعرفة أعتذر لكم مقدما أن أقول فيه درسا، لأن عرفة له حال خاص، وإن كانت دروسنا بفضل الله تعالى من جنس الطاعات، لكن ليوم عرفة نسك خاص وعبادة من نوع خاص ودعاء وكذا وكذا، ليس شرطا أن يكون فيها العلم على قدر ما يكون فيها الدعاء والذكر والتهليل ومشاركة الحجيج، يعني ولو بقلوبنا. فلذلك غدا عرفة إن شاء الله ليس هناك درس، ويوم العيد أيضا ليس فيه درس، حيث يوم العيد ويوم الزيارات ويوم صلة الأرحام ويوم إدخال الفرحة والسرور على الأهل والأولاد وكذا وكذا. فربما يعني أيضا بعد العيد ماذا يكون؟ مثلا نقول اليوم الاثنين، المفروض كانت النية النهاردة يبقى يوم من الاثنين مع نية صيام يوم من التسعة، ما يكون نية واحدة. وغدا الثلاثاء الذي يوم عرفة، والأربعاء يوم عيد الأضحى. أقول لكم مقدما، رغم كل ما نعانيه ورغم كل الأحزان ورغم فقدان الأحبة، أقول لكم تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر. هذه تهنئة مقدمة، وستكون بعد العيد إن شاء الله مرة أخرى. أحبتي في الله تعالى، يوم الأربعاء يوم العيد، ممكن ناخد كمان يوم الخميس أجازة، والجمعة بطبيعة الحال تبقى أجازة من الدروس، إن كان فيها جمعة فبنأديها، ولقاؤنا يكون يوم السبت إن شاء الله. هذا تنبيه مسبق، أبدأ لقائي بالتكبير إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام العشر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخي الشيخ علي رجب، أسأل الله لك العفو والعافية، تستمع ليس شرطا أن تعلق، تعبنا من التعليقات، نسأل الله صلاح الحال والبال والمآل يا رب العالمين، كما نسأله صلاح العياد، آمين يا رب العالمين. هذا لقاؤنا الثاني والستون بعد المئتين إن شاء الله تعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، وآيات القتال بصفة خاصة، وآيتي 93 بعد المئة و 94 بعد المئة بصفة خاصة في سياق آيات القتال. قول ربنا عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إذن هاتان الآيتان تتمة السياق في آيات القتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وتأتي الآيتان: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وتأتي آية الإنفاق مرتبطة بآيات الجهاد، نعم، لكن نفردها بعد إن شاء الله. وقوله تعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وآية الإنفاق هذه وفيها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيها فهم خاطئ لهذه الآية وتصويب من الصحابة رضي الله عنهم لهذا المعنى الزائع الشائع لمن أراد جهادا ولمن أراد كلمة حق ولمن أراد أمرا بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك، قال له: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن نحن مع قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طبعا في ويكون الدين كله لله في سورة الأنفال، هنا ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نبدأ بالوجيز، اسم على مسمى، يعني بالتفسير الموجزة، وأولها الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، يعني قاتلوهم حتى يسلموا، وليس يقبل من المشرك الوثني جزية، ويكون الدين لله، أي الطاعة والعبادة لله وحده، فلا يعبد دونه شيء. فإن انتهوا عن الكفر فلا عدوان، أي فلا قتل ولا نهب، إلا على الظالمين، أي الكافرين، فالظلم الأكبر كفر والكافرون هم الظالمون. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في مثله. والحرمات قصاص، أي إن انتهكوا لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك. أعلم الله سبحانه أنه لا يكون للمسلمين أن ينتهكوها على سبيل الابتداء، ولكن على سبيل القصاص، وهو معنى قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله إن الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان الله، كم ذيلت سورة البقرة بالأمر بالتقوى. تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليكم منهم اعتداء، إلا من ظلم منهم فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. وقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر الحرام وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى إنكم إن قاتلوهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه. فمن قاتل في الشهر الحرام قتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله. ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا، خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه نفقته من الإنفاق عليه، فإنه يجوز أخذه من ماله. وإن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى تأكيدا وتقوية لما تقدم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفسير لصفة المقاصة، وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها. وأخبر تعالى أنه مع المتقين، أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي صفوة البيان لحسين مخلوف عليه رحمة الله: وقاتلوه حتى لا تكون فتنة، أي وقاتلوا المشركين قاصدين إزالة الفتنة وإعلاء الإسلام حتى يضمحل الشرك ويكون الدين لله خالصا. وفي قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام بيان للحكمة في إباحة القتال في الأشهر الحرم، وقد وقع من المشركين يوم الحديبية قتال خفيف بالرمي بالسهام والحجارة، أي هذا الشهر الحرام. أي هذا الشهر الحرام الذي تؤدون فيه عمرة القضاء بذلك الشهر الذي قتلتم فيه قتالا خفيفا، فإذا بدأوا بانتهاك حرمته بالقتال فيه فلا تبالوا أن تقاتلوهم فيه لابتدائهم بهتك حرمته، أو فلما لم تمنع حرمته
المشركين لم تمنع حرمته المشركين من الشرك والأفعال القبيحة، فكيف تمنع المؤمنين من قتالهم دفعا لشرورهم وإصلاحا لفسادهم؟ والحرمات قصاص جمع حرمة، وهي ما منع من انتهاكه، والقصاص المساواة، أي وكل حرمة يجري فيها القصاص، فمن هتك أي حرمة اقتص منه بأن تهتك له حرمته. والمراد أنهم إذا أقدموا على مقاتلتكم في الحرم والشهر الحرام والإحرام فقاتلوهم أنتم أيضا على سبيل القصاص، ثم أكد ذلك بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي أيسر التفاسير لفضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى قال في شرح الكلمات: فلا عدوان، أي لا اعتداء بالقتل والمحاربة إلا على الظالمين، أما من أسلم فلا يقاتل. والمعنى هذه الآية الرابعة في السياق، وهي قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فهي مقررة لحكم سابقاتها، إذ فيها بقتال المشركين، إذ فيها أمر بقتال المشركين الذين قاتلوهم قتالا يستمر حتى لا يبقى في مكة من يضطهد في دينه ويفتن فيه، ويكون الدين كله لله فلا يعبد غيره. قوله: فإن انتهوا، أي من الشرك بأن أسلموا ووحدوا، فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم، إذ لا عدوان إلا على الظالمين، وهم بعد إسلامهم ما أصبحوا ظالمين. ومن هدايات الآية وجوب الجهاد، وهو فرض كفاية، ما وجد مؤمن يضطهد لإسلامه أو يفتن في دينه. وقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي القتال فيه. والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، فالثلاثة هي ذو القعدة والذو الحجة والمحرم، والرابع الفرد رجب مضر. والحرمات جمع حرمة كالشهر الحرام والبلد الحرام والإحرام. قوله: إن الله مع المتقين، المتقون هم المؤمنون الذين يتقون معاصي الله تعالى ومخالفة سنته في الآية، كونه تعالى معهم يسددهم ويعينهم وينصرهم. والمعنى في سياق ما قبلها: تشجع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم، وتعلمهم أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في الشهر الحرام، ومن قاتلهم في الحرم فليقاتلوه في الحرم، ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهو محرم، وهكذا الحرمات قصاص بينهم ومساواة، ومن اعتدى عليهم فليعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليهم. وأمرهم بتقواه عز وجل، وأعلمهم أنه معهم ما اتقوه بالتسديد والعون والنصر. ومن هدايات الآية احترام الشهر الحرام وسائر الحرمات، وجواز المقاصة والمجازاة لمن اعتدى، بحيث يعامل بما عامل به سواء بسواء. وفيها رد الاعتداء والنيل من المعتدي الظالم البادي بالظلم والاعتداء، ودلت على معية الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى والإحسان. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، استمروا أيها المؤمنون في قتال المشركين المعتدين حتى لا تكون فتنة للمسلمين عن دينهم ولا شرك بالله، ويبقى الدين لله وحده خالصا لا يعبد معه غيره، فإن كفوا عن الكفر والقتال فكفوا عنهم، فالعقوبة لا تكون إلا على المستمرين على كفرهم وعدوانهم. وقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، قتالكم أيها المؤمنون للمشركين في الشهر الذي حرم الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم لكم في الشهر الحرام، والذي يعتدي على ما حرم الله من المكان والزمان يعاقب بمثل فعله ومن جنس عمله، فمن اعتدى عليكم بالقتال أو غيره فأنزلوا به عقوبة مماثلة لجنايته، ولا حرج عليكم في ذلك لأنهم هم البادئون بالعدوان، وخافوا الله فلا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة، واعلموا أن الله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وقاتلوا هؤلاء الذين حاولوا قتلكم وصدكم عن دينكم بالإذاء والتعذيب حتى تستأصل جذور الفتنة ويخلص الدين لله، حتى تستأصل جذور الفتنة ويخلص الدين لله، فإن انتهوا عن كفرهم فقد نجوا أنفسهم، وإن خلصوا من العقاب فلا ينبغي الاعتداء عليهم حينئذ، وإنما العدوان على من ظلم نفسه وأوبقها بالمعاصي وتجاوز العدل في القول والفعل. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإذا اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فلا تقعدوا عن قتالهم فيه، فإنه حرام عليهم كما هو حرام عليكم، وإذا انتهكوا حرمته عندكم فقابلوا ذلك بالدفاع عن أنفسكم فيه. وفي الحرمات والمقدسات شرع القصاص والمعاملة بالمثل، فمن اعتدى عليكم في مقدساتكم فادفعوا هذا العدوان بمثله، واتقوا الله فلا تسرفوا في المجازات والقصاص، واعلموا أن الله ناصر المتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا وقفنا على التفاسير الموجزة، وتعالوا بنا إلى التفاسير المفصلة. في قوله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ومع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، قال: يكون الدين لله. هنا بدأتها بالمضمومة بالإعراب، يعني إنما الآية ويكون الدين لله، أي ويكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه، فلا يفتن بصده عنه ولا يؤذى فيه، ولا يحتاج إلى مداهنة ومحابات أو استخفاء ومداراة. وفي التفسير: قاتلوا المشركين حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها في دينكم، وعليكم أيها المسلمون أن تقاتلوا المشركين وأن تكسروا شوكتهم وأن تقضوا على جبروتهم حتى تزيلوا هذا الطاغوت. من وجه الدعوة الإسلامية، وحتى يصير الناس أحرارا في عقائدهم، ويكون دين كل شخص خاصا لله لا أثر فيه لخشية غيره، فلا يفتن بصده عنه ولا يؤذى فيه، ولا يحتاج غيره إلى مهادنة ومحابات أو استخفاء ومداراة. وقد كان المسلمون في مكة مغلوبين على أمرهم، والمشركون هم أصحاب الحول والقول، ثم هاجر المسلمون إلى المدينة وبدأ الجهاد في سبيل الله، فحطم المؤمنون طواغيت الكفر والضلال، ثم فتحوا مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن انتهوا عما كانوا عليه وأذعنوا لتعاليم الإسلام فكفوا عن قتالهم فلا تعتدوا عليهم، لأن العقوبة والعدوان إنما تكون على الظالمين تأديبا لهم ليرجعوا عن غيهم وظلمهم. حكمة مشروعية القتال: من هذه الآيات نلمح حكمة مشروعية القتال في الإسلام، فقد دافع المسلمون دفاعا عن أنفسهم وحماية لعقيدتهم، ودفعا لعدو المعتدين، وتمكينا لدين الله في الأرض، وقد مكث المسلمون في مكة 13 عاما لن يرفعوا رأسا، لم يرفعوا سيفا، ولم يقاتلوا معتديا. وكان القرآن في مكة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بالصبر الجميل، ويدعوه إلى الهجر الجميل، فيقول سبحانه ولربك فاصبر، ويقول جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ورب الصحابة تربية إسلامية، وتقدم المسلمون للدفاع عن أنفسهم، فقاتلوا المشركين في غزوات متعددة، منها غزوة بدر وأحد والخندق والحديبية، ثم فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يكن القتال غاية، ولكنه كان وسيلة من وسائل الدفاع، وسبيلا إلى نشر الدعوة، وضرورة للقضاء على أعداء الإسلام، وإزاحة طواغيت الكفر، وتمكين كل ذي دين من عبادة ربه حرا طليقا، كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال القرطبي قوله تعالى وقاتلوا، هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة، بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، وقوله جل وعلا لست عليهم بمسيطر، وقوله عز من قائل فاعف عنهم واصفح، وقوله عز وجل وهجرهم هجرا جميلا، وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة أمروا بالقتال، فنزل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاله الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ونعم فهذه آية الإذن وتلك آية الأمر، هذا الجمع بين القولين. يقول القرطبي والأول أكثر، وإن لآية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ومن لم يقاتل من المشركين. الأمر إذن واسع. ثم في الآية الثانية يعني في هذا السياق، سياق اليوم يعني، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الآية الحرمات واحدها حرمة، وهي ما يجب احترامه والمحافظة عليه، القصاص المقاصة والمقاتلة بالمثل. وفي التفسير الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، أي إذا استباح المشركون الشهر الحرام الذي لا يحل فيه القتال وقاتلوكم فيه فقابلوا عدوانهم بمثله، واستبيحوا الحرب فيه كما استباحوا، فإن الحرمات فيها القصاص. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة رضي الله عنه وغيرهما لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين صلى الله عليه وسلم وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره حتى ينسلخ. وسمي الشهر الحرام لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من القتال ونحوه، والتعريف فيه على الراجح للجنس، فهو يشمل الأشهر الحرم جميعا وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ورجب. والمحرم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى: والحرمات قصاص، أي والذي ينتهك المحرمات لا تصان حرمته، وإذا أقدم المشركون على قتال المسلمين في الحرم أو في الشهر الحرام وجب على المسلمين أن يقاتلوهم على سبيل القصاص والمجازات بالمثل، حتى لا يتخذ الأشهر الحرم ذريعة للغدر والإضرار بالمسلمين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الجملة هي النتيجة المتفرعة على ما سبق، وسمي جزاء الاعتداء اعتداء من باب المشاكلة اللفظية، وقد ورد في المعنى في كثير من آيات القرآن، حيث أمر سبحانه وتعالى بالعدل حتى مع المشركين، وأمر بالانتصاف من الظالمين، فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال عز شأنه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال الألوسي: واستدل الشافعي بالآية على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد أو خنق أو حرق أو تجويع أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب ولم يلقى في ماء مالح. واستدل به أيضا على أن من غصب شيئا أو أتلفه لزمه رد مثله، ثم إن المثل قد يكون عن طريق الصورة كما في ذوات الأمثال، وقد يكون عن طريق المعنى كالقيم فيما لا مثل له. قال القرطبي رحمه الله: واختلف العلماء في من استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء عليه في ذلك المثل، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قوله تعالى وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء، وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكل، يعني فأخذني أخذتني الغيرة أو الكذا، فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. وقال مالك وأصحابه: عليه في العروض لا تكال ولا توزن القيمة إلا المثل، عليه في العروض لا تكال وتوزن القيمة لا المثل أو المثل. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي راقبوا الله في أعمالكم وفي الانتصار لأنفسكم وترك الاعتداء فيما لم يرخص لكم فيه، واعلموا أن الله مع الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه بالنصر والرعاية والتأييد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه الصحابة الرحمة والرضوان قال رحمه الله: وقاتلوهم أي قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة أي صدوا عن سبيل الله بأن يكفوا عن المسلمين وادخلوا في الإسلام أو يبذلوا الجزية ويكون الدين لله أي يكون الدين الظاهر الغالب لله تعالى أي دين الله تعالى. قوله تعالى: فإن انتهوا أي عن قتالكم وعن كفرهم ورجعوا فلا عدوان إلا على الظالمين وهم قد انتفى عنهم الظلم وحينئذ لا يكون عليهم عدوان. وقوله هنا فلا عدوان قيل إن معناه فلا سبيل كما في قوله تعالى في قصة موسى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أي لا سبيل علي. وقيل فلا عدوان أي لا مقاتلة لأنه تعالى قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وهي من باب مقابلة الشيء بمثله لفظا لأنه سببه وليس معناه أن فعلكم هذا عدوان، لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه. وقوله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين خبر لا يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى على الظالمين، يبقى فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا خبر لا يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى على الظالمين، ويجوز أن يكون خبر لا محذوفا والتقدير فلا عدوان حاصل أو كائن إلا على الظالمين. ومن فوائد الآية أن الأمر بقتالهم مقيد بغايتين: غاية عدمية حتى لا تكون فتنة أي حتى لا توجد فتنة، والفتنة هي الشرك والصد عن سبيل الله، والغاية الثانية إيجابية ويكون الدين لله، بمعنى أن يكون الدين غالبا ظاهرا لا يعلو إلا الإسلام فقط، وما دونه فهو دين معلو عليه يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم صاغرون. ومنها أنه إذا زالت الفتنة وقيام أهلها ضد الدعوة الإسلامية وذلك ببذل الجزية منهم فإنهم لا يقاتلون. ومنها أنهم إذا انتهوا إما عن الشرك بالإسلام وإما عن الفتنة بالاستسلام فإنه لا يعتدى عليهم لقوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ومنها أن الظالم يجازى بمثل عدوانه لقوله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. وقد قلنا فيما سبق إن مثل هذا التعبير يراد به المماثلة، حتى المماثلة بالفعل يعني أن تسمية المجازات اعتداء من باب المشاكلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل. وقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام الجملة مبتدأ وخبر، ومعناها إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، وهذا في انتهاك الزمن. قوله تعالى فيما سبق: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وهذا في انتهاك المكان. قوله تعالى والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرم، والمراد بالحرم كل ما يحترم من زمان أو مكان أو منافع أو أعيان، لأن حرم جمع حرام وحرمات جمع حرم، فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر، ومعنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته، فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر، ومن انتهك عرض مؤمن انتهك عرض مثله، ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله، وهكذا. وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين، لأن المؤمنين لا شك أنهم يحترمون الأشهر الحرم والقتال فيها، ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص، فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليهم. ولهذا قال تعالى مفرعا على ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم أي من تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قوله تعالى هنا فاعتدوا عليه ليس أخذنا بالقصاص اعتداء، ولكنه سمي اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء، فكأنه يقول أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه. ثم فيه نكتة أخرى أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع منه، ولو كان يرى نفسه في مكان دونه لم يعتدي، فكأنه يقول إن قصاصكم يعتبر أيضا عزا لكم كما أنه هو طغى واعتدى، فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليهم. وإن شئت فقل أطلق على المجازات اعتداء من باب المشاكلة اللفظية. قوله تعالى بمثل ما اعتدى عليكم أي ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة، وقال إن التقدير فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم على أن تكون مثل هنا مفعولا مطلقا أي عدوانا أو اعتداء مثل اعتدائه، ولكن الصواب أنها ليست زائدة وأنها أصلية، وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله، فالباء للبدل بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدي عليكم به في هيئته وكيفيته وفي زمنه وفي مكانه. فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه، وإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه، فتكون الباء هنا دالة على المقابلة والعوض. قوله تعالى واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص، لأن الإنسان إذا ظلم فإنه قد يتجاوز ويتعدى عند القصاص. قوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين أمر بالعلم بأن الله مع المتقين، وهو أوكد من مجرد الخبر، والمراد به العلم مع الاعتقاد. قوله تعالى مع المتقين أي مع المتخذين وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه جعلني الله وإياكم منهم. من فوائد الآية تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنهم إذا فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام فيمكنهم أن يقضوها في الشهر الحرام من السنة الثانية كما حصل في الحديبية. ومنها أن الحرمات قصاص، يعني من انتهك حرمتك لك أن تنتهك حرمته مثلا بمثل، ولهذا فرع عليها قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومنها أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه لقوله تعالى بمثل ما اعتدى عليكم، فلا يقول الإنسان أنا أريد أن أعتدي بأكثر للتشفي. ومن ثم قال العلماء إنه لا يقتص من الجاني إلا بحضرة السلطان أو نائبه خوفا من الاعتداء، لأن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه فربما يعتدي بأكثر. ومنها وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين بل في كل حال لقوله تعالى واتقوا الله. ومنها إثبات أن الله مع المتقين لقوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. والمعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة للخلق كلهم وتقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية لقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي المقيدة بوصف أو بشخص، مثال المقيدة بوصف قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم اجعلنا منهم. ومثال المقيدة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى فيما ذكره عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تنبيه اعلم أن ما أثبته الله لنفسه من المعية لا ينافي ما ذكر عن نفسه من العلو، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه، فمعيته ثابتة مع علوه تبارك وتعالى. وإذا كان العلو والمعية لا يتناقضان في حق المخلوق، فإنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعدون ذلك تناقضا مع أن القمر في السماء، فثبوت ذلك في حق الخالق من باب أولى. وبهذا يبطل قول من زعم أن معية الله تستلزم أن يكون في الأرض مختلطا بالخلق، فإن هذا قول باطل باتفاق السلف المستند على الكتاب والسنة في إثبات علو الله فوق خلقه، وتفصيل القول في هذا مدون في كتب العقائد. ومن فوائد الآية تأكيد هذه المعية، ولهذا قال تعالى واعلموا، ولم يقتصر على مجرد أن يخبر بها، بل أمرنا أن نعلم بذلك، وهذا أمر فوق مجرد الإخبار. ومنها بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق وتأييده بالمتقين الذين يقومون بتقواه، وتأييده للمتقين الذين يقومون بتقواه. ووجه ذلك أنه من المعلوم بالكتاب والسنة والعقل والفطرة أن الله فوق جميع الخلق، ومع ذلك أثبت أنه مع الخلق. ومنها فضيلة التقوى حيث ينال العبد بها معية الله، فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك، فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى، لقوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم إنا نسألك من فضلك واجعلنا من عبادك المتقين، وارزقنا نصرك وتأييدك وتثبيتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تفسير فضيلة الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة والرضوان قال والحق سبحانه وتعالى بعد أن أعطانا مراحل القتال ودوافعه قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وعرفنا أن الفتنة ابتلاء واختبار، والحق يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن الحق يختبر الإيمان بالفتنة، ويرى الذين يعلنون الإيمان هل يصبرون على ما هم فيه من ابتلاءات أم لا، على ما فيه من ابتلاءات أم لا. فلو كان دخول الإسلام لا يترتب عليه دخول في حرب أو قتال، ولا يترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين، لكان الأمر مغريا لكثير من الناس بالدخول في الإسلام. لكن الله جعل لهم الفتنة في أن يهزموا ويقتل منهم عدد من الشهداء، وذلك حتى لا يدخل الدين إلا الصفوة التي تحمل كرامة الدعوة وتتولى حماية الأرض من الفساد، فلا بد أن يكون المؤمنون هم خلاصة الناس. لذلك قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، معنى أن يكون الدين لله، أي تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التي فرضها الطغيان عليهم. وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان ومن الديانات التي زينها الناس إلى ديانات إلى دين الخالق سبحانه وتعالى، فهذه مسألة حسنة بالنسبة لهم، وتلك مهمة سامية. كأنك بهذه المهمة السامية تريد أن ترشد العقل الإنساني وتصرفه وتمنعه من أن يدين لمساو له، إلى أن يدين لمن خلقه. وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى هذا الصواب. ولذلك يجل الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فكأننا لو نظرنا إلى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لوجب أن يكون له أجر، لأنه يقدم المنفعة لنا، وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذ أجره لأنه زاهد في الأجر، فإنه يعلم أن الأجر من المساوي له قليل مهما عظم، وهو يريد الأجر ممن خلقه، وهذا طمع في الأعلى، لأنه لا يعطي الأجر على الإيمان إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي بلا حدود. ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي إنهم إذا انتهوا إلى عدم قتالكم فأنتم لن تعتدوا عليهم، بل ستردون عدوان الظالم منهم. وقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. الظالم حين يعتدي يظن أن لن يقدر عليه أحد، والحق يطلب منا أن نقول له: بل نقدر عليك ونعتدي عليك بمثل ما اعتديت علينا، ويعطينا الحق حيثية، فيقول: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، فإذا ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون في زمان مثله، وإن اعتدوا في حرمة مكان يكون القصاص بحرمة مكان مثله، وإذا كان الاعتداء بحرمة إحرام يكون الرد بحرمة إحرام مثله، لأن القصاص هو أن تأخذ للمظلوم مثل ما فعل الظالم. إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين ردوا عام الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، وأعادهم المشركون إلى المدينة، فاقتص الله منهم بأن أعادهم في ذي القعدة في العام القابل في السنة 7 من الهجرة، فإن كانوا قد منعوا في الشهر الحرام فقد أراد الله أن يعودوا لزيارة البيت في الشهر الحرام في الزمان نفسه. وقول الحق والحرمات قصاص يقتضي منا أن نسأل: كيف يكون ذلك؟ وما هو الشيء الحرام؟ إن الشيء الحرام هو ما يحظر هتكه، والشيء الحلال هو المطلق والمأذون فيه، فهل يعني ذلك أن الذي يقوم بعمل الحرام نقتص منه بعمل مماثل؟ هل إذا زنى رجل بامرأة نقول له: نقتص منك بالزنا فيك؟ لا، إن القصاص في الحرمات لا يكون إلا في المأذون به. وكذلك إذا سرق مني إنسان مالا وليس لدي بينة لكنني مقتنع بأنه الذي سرق، هل أقتص منه بأن أسرق منه؟ لا، إن القصاص إنما يكون في الأمر بالمعروف الواضح، أما الأمر المختفي فلا يمكن أن نقتص منه بمثل ما فعل. لكن هب أن أحد الأقارب ممن تجب نفقتك عليك، ممن تجب نفقتهم عليك، وامتنعت أنت عن النفقة على هذا الإنسان، وهذا أمر محرم عليك، وما دام الأمر علينا فله أن يأخذ من مالك فيأكل، وتكون المسألة قصاصا. وهب أن زوجتك تشتكي من بخلك وتقصيرك، كما اشتكت هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بخل زوجها، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك من ماله بالمعروف. ومثال آخر: هب أن ضيفا بمنزلك ورفضت أن تكرمه، وانتهز فرصة بعدك عن المكان الذي يجلس فيه، ثم تناول شيئا وأكله، لا يكون تعديا عليك ما لم يكن داخلا في محرم آخر، وبعد ذلك يترك الحق لولي الأمر تنظيم هذه الأمور حتى لا تصير المسائل إلى الفوضى. وقوله الحق: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يدعون إلى اليقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعي الإيمان وهو يريد الانتقام. ويجب أن نمتثل قول الشاعر: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة، إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. ويختتم الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي لا تظن أن الله ملككم فيهم شيئا، بل أنتم وهم مملوكون جميعا لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع، على من رآها ناسخة ومن رآها غير ناسخة. قال المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم، والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكافر. دليل ذلك قوله تعالى: ويكون الدين لله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر، لأنه قال: حتى لا تكون فتنة، أي كفر، فجعل الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة والربيع والسد وغيرهم: الفتنة هنا الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل الفتنة الاختبار والامتحان، مأخوذ من فتنت الفضنة إذا أدخلتها في النار لتمييز رديئها من جيدها، لتميز رديئها من جيدها، ولها معاني أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: فإن انتهوا، أي عن الكفر، إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل، أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب على ما يأتي بيانه في براءة إن شاء الله، وإلا قتلوا وهم ظالمون لا عدوان إلا عليهم. وسمى ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان، إذ الظلم يتضمن العدوان، فسمي جزاء العدوان عدوانا، كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني المشاكلة اللفظية. والظالمون هم على أحد التأويلين: من بدأ بقتال، وعلى التأويل الآخر: من بقي على كفر وفتنة. وقوله تعالى: الشهر الحرام، بالشهر الحرام الآية، بيّنت الآيات السابقة بعض أحكام القتال، وفي هاتين الآيتين بيان لبعض آخر. وقد تبين مما سبق أن المشركين إن انتهكوا حرمة البيت الحرام وقاتلوا عند المسجد الحرام واعتدوا على المسلمين فيه، فإنه لا يصح أن يحول بينهم وبين رد الاعتداء حرمة ذلك البيت الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا، فمن اعتدى من المشركين بالقتال فيه فقد ازدوج اعتداؤه، ابتدأ بالاعتداء واعتدى على أهل الحق واعتدى على حرمة البيت. وكان من الواجب أن يرد كل هذا الاعتداء ليشفي الله قلوب قوم مؤمنين، ولأن إلقاء السلم لمن حمل السيف تمكين للباطل من الحق، يجعل المبطل يمترئ للظلم فيكرر الاعتداء في البيت الحرام، إذ يراه أنهز للفرصة وأنكى للمسلمين، إذ يقتلون ولا يقاتلون. ومثل حرمة القتال في البيت الحرام في الشهر الحرام، ومثل حرمة القتال في البيت الحرام القتال في الشهر الحرام، فإن الله سبحانه قد حرم القتال فيه، ولكن إن اعتدى المشركون فقاتلوا فيه لا يلقي إليهم المسلمون السلم لينالوا منهم، وهذا ما تعرضت له الآية الأولى من هاتين الآيتين. وهنا قال: الشهر الحرام، بالشهر الحرام، الباء هنا للمقابلة، أي الشهر الحرام من جانبكم مقابل بالشهر الحرام من جانبهم، فإن تقيدوا بالحرمة فيه ولم يثيروا حربا ولم يعتدوا التزمتم حرمته، ولم تقاتلوهم فيه ولو كان قتالهم في ذاتهم عدلا بعد أن فتنوا الناس عن دينهم. وإن انتهكوا حرمة الشهر الحرام ونابذوكم فيه وقاتلوكم فلا تكفوا عن قتالهم ولا تقبضوا أيديكم عنهم احتراما له، بل ابسطوا عليهم أيديكم وخذوهم إلى الحق من نواصيهم، لأنه إذا كان الشهر الحرام واجب الصيانة فنفوس المؤمنين ألزم صيانة وأحق بها، وإذا تعارضت الحقوق والواجبات قدم ألزمها وأحفظها لدين الله وإعلاء كلمته، ولا شك أن ترك المشركين أن ترك المشركين يكبلون في المؤمنين ويكلبون فيهم ويشتدون عليهم أشد ضررا من القتال في الشهر الحرام الذي انتهكوا حرمته، وقد أخرجوا من قلوبهم كل حريجة دينية وخلقية وإنسانية. وأل في كلمة الشهر هي التي يسميها علماء اللغة أل الجنس، والشهر هنا مفرد في معنى الجمع، لأن الشهر الحرام ليس واحدا بل هو أربعة، هي أربعة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادة وشعبان. والتعبير بالمفرد وإرادة الجمع فيه إشارة إلى المعنى المشترك في هذه الأشهر الأربعة، وهو تحريم القتال ابتداء فيها واحتراما لها، ولبث روح الأمن والطمأنينة بين الناس، لأن المعنى الجامع لها جعلها وحدة قائمة بذاتها وكأنها معنى واحد تعددت صوره. فالتعبير عن الجمع بلفظ هو في أصل ذاته للمفرد مشيرا إلى الوحدة المشتركة الجامعة بين الأفراد، مبينا أن الحكم قد نيط بالمعنى الجامع بينها ولا يتصل بالصفات الشخصية المميزة لآحادها. وقد ذكرت عدة الأشهر الحرم في آية أخرى، منها أربعة حرم، آية التوبة، فهذه لا تصرح بأنها أربعة وليست واحدا. ثم بينت السنة هذه الأشهر الأربعة من أشهر السنة كلها، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بقتال في الشهر الحرام، فلم يبتدئ فيه بغزو، ولكن إذا قتل فيه لم يكن يمتنع عن القتال. وكذلك إذا ابتدأ القتال قبل الشهر الحرام واستمر القتال إلى أن حل الشهر ولم يكن ينقطع عن القتال حتى يأمن الرجعة. فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. ولقد استعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في الشهر الحرام مرتين، إحداهما عام الحديبية عندما ذهب معتمرا هو وصحبه ومنعوه من البيت الحرام حتى هم بقتالهم إن بدأوه بالقتال، ولكنه صالحهم على الدخول من قابل. والثانية عندما عاد إلى قضاء عمرته، فلقد كان على استعداد لأن يقاتل المشركين إن قاتلوه على ألا يبدأهم، وكان ذلك في ذي القعدة من العامين. ولقد ابتدأ في العام الثامن مع هوازن وحنين في الأشهر الحلال، ولكن استمر القتال حتى دخل ذو القعدة الشهر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم. وقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار أياما ثم قفل راجعا احتراما للشهر الحرام، ولعل الأيام التي استمرها لينظم الرجوع ويأمن ظهره وحتى لا يأخذه في رجعته عدو الله وعدوه. هذه حقائق مقررة ثابتة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم على نفسه ابتداء القتال في الشهر الحرام إلا أن يقاتل فيقاتل. ولقد تقرر التحريم بالقرآن الكريم في أكثر من آية، منها قوله تعالى في أول سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، الآية. ولكن مع ذلك اختلف الفقهاء، فقال بعضهم وهم الأكثرون إن تحريم القتال في الشهر الحرام قد نسخ بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قالوا إن معنى قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بمنع القتال فيها، كما ذكر ابن جرير الطبري، وقالوا لقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وحنينا فيها، وما لأحد أن يحرم ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك قولهم ودليله. وقال بعض آخر أقل عددا من الأول، إن تحريم القتال فيها ابتداء من غير اعتداء من الأعداء فيها شريعة باقية، لأنه لم يوجد نص صريح يعارض نصوص التحريم، ولا يمكن إعماله إلا بالنسخ، ولأن تحريم هذه الأشهر ثبت بآيات من آخر آيات القرآن نزولا، وهي سورة المائدة كما نوهنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد التحريم بذكر تلك الأشهر في خطبة الوداع التي سجل فيها شرع الله على عباد الله، وأشهد عليهم فيها أنه بلغهم رسالات ربه، وما كان قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن وحنين في الشهر الحرام ابتداء، بل كان امتدادا، ولقد قطع القتال ولم يستمر فيه لما صارت الرجعة عن القتال لا تعرض جنده لمضار تكون أشد من تحريم القتال في الشهر الحرام. ولأجل هذا قال عطاء بن رباح حالفا بالله إنه ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت، ولعل الفقهاء الذين قرروا إباحة القتال في الأشهر الحرم قد استمدوا حكمهم مما ذكرنا متأثرين بأحوال زمنهم، فإنه بعد أن اتسع الفتح الإسلامي صار جند المسلمين في مذأبة من الأمم المعادية تنتهز الفرص من غير هوادة أو مهادنة، فإذا رأوا المسلمين قد أغمدوا القضب في أجفانها أو السيوف في أغمدتها انقضوا عليهم وأتوهم من مأمنهم، بل لعلهم وجدوا أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في عهد الصديق والفاروق وامتدت في عهد ذي النورين رضي الله عنهم أجمعين لم تغمد فيها السيوف في الأشهر الحرم، لأنها كانت حربا ممتدة مستمرة موصولة غير مقطوعة، فحسبوا أن تحريم القتال في الشهر الحرام قد نسخ، ولكن إذا قيدنا التحريم بالابتداء وفي غير حال مباكرة الأعداء بالاعتداء نجد النصوص سائرة مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من غير تضارب يسيغ النسخة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. لماذا حرم الله سبحانه وتعالى القتال في الشهر الحرام؟ يظهر لي أن السبب في ذلك أمران جليلان، والكلام لفضيلة الشيخ أبي زهرة، أحدهما تأمين السبل في الحج ذهابا وجيئة، ولذلك كان أكثرها أشهر الحج كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمنع القتل فيها تأمينا للسبل ولأمن بيت الله الحرام. وأما رجب الذي بين جمادى وشعبان فقد كان شهر الاعتمار، فيه تؤدى العمرة المندوبة انفرادا، وعلى هذا يكون تحريم القتال في الشهر الحرام ليتحقق الأمن الكامل للبلد الحرام ولحرم الله الآمن إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولعل الفقهاء الذين قالوا إن تحريم القتال في الأشهر الحرم قد نسخ لاحظوا هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى صارت الصحراء العربية بوبارها ومدارها كلها تحت سلطانه وفي ظل الله، فصار الحجيج يصلون إلى البيت الحرام آمنين، ولو كان القتال دائر الرحى في غير البلاد العربية فظنوا النسخ، لأن التحريم حينئذ يكون قد استوفى أغراضه والغاية منه. واستنبطوا مع ذلك من نصوص وحوادث ما يزكي ذلك وينميه على نظر في ذلك. وثاني الأمرين اللذين نظنهما حكمة التحريم أن الإسلام يكره القتل والقتال، وهو في نظره أمر بغيض لا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار، وإن النفوس السليمة تقر ذلك، ولذلك قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فكان من حصر القتال في أضيق دائرة أن يتفق الفريقان على إلقاء السلاح وحقن الدماء، وإذا كان ثمة أشهر يحرم فيها ويرتضي الفريق الآخر ذلك التحريم حقنا للدماء فيه فإنه ستكون هدنة في أوار الحرب، ولعلها تكون نسيم السلام. ولقد لاحظ الناس بالتجارب المستمرة أنه ما كانت هدنة في حرب ضروس إلا فلت حدتها وأضعفت شرتها، والله عليم بذات الصدور. قوله تعالى والحرمات قصاص، تعالت كلمات الله، تلك حكمة بالغة، كلمة جامعة كل ما سبقها من معاني في القتال، ومبينة لمقاصد الإسلام في علاقات المسلمين مع غيرهم وعلاقة بعضهم ببعض في اجتماعهم، وهي قضية خلقية سليمة صحيحة تقبلها العقول السليمة تقرها الأخلاق القويمة. والحرمات جمع حرمة، كما أن الحجرات جمع حجرة، والظلمات جمع ظلمة، والحرمة الأمر الذي حرمه الله ومنع انتهاكه، والقصاص من والقصاص من معانيه المساواة وتتبع آثار الجريمة بالعقوبة ومعنى القصاص في الحرمات، أن يعامل منتهك الحرمات بمثل ما فعل، أن يكون العقاب من جنس العمل، ولا يقيد المعاقب بحرمة انتهكها الجاني، فإذا انتهك الجاني حرمة النفس بقتلها لا يتقيد المعاقب بحرمة نفسه بل يقتص منها، لأنه إذا انتهك حرمة غيره بقتل أو اعتداء فقد أباح من حرماته مقابل من انتهك. ومعنى قوله تعالى والحرمات قصاص في هذا المقام أن من تهكوه من حرمة الأنفس بقتلها وفتنتها عن دينها وحرمة البيت الحرام التي انتهكوها بإخراج أهله منه وصدهم عنه وقتالهم فيه وحرمة الشهر الحرام إذا انتهكوها، كل هذا يعامل بالقصاص والمساواة والعدل، فمن تهكوه من حرمات في حق غيرهم يقتص بمثله منهم ولا تحترم فيه حرمة لم يحترموا مثلها في غيرهم، وذلك قانون شامل يعم ولا يخص ينظم العلاقات الدولية كما ينظم التعامل في المجتمع الإسلامي، فمن اعتدى على غيره في ماله أو نفسه أو بعضه أباح الحاكم من نفسه وماله ما أباحه لنفسه من نفس غيره وماله، والمعتدي على المسلمين من الدول يعامل بقدر اعتدائه وبطريقة اعتدائه وفي زمن اعتدائه ومكانه، فإن انتهك حرمة الزمان فليس له أن يستمسك بحرمتها، ومن انتهك حرمة المكان فقتل فيه، ومن اعتدى بنوع من الاعتداء عوقب بمثله، إلا أن يكون أمرا لا يحله شرع الله ولا تحله الطبائع السليمة كالمثلة وقتل من لا يقتل أبدا على ما سنبين إن شاء الله تعالى. وإن قضية والحرمات قصاص، والحرمات قصاص هي المعاملة العادلة التي تنظم الاجتماع الإنساني في دوله وآحاده، وليس من الفضيلة في شيء أن تغل يد الفضائل عن حرمات خصمها في الوقت الذي استباح المبطل كل الحرمات، وإن ذلك ليس له معنى إلا نصر الرذيلة على الفضيلة وخضض شوكة الحق ليأكله الباطل، وإن التسامح في هذا الحال هو شر ذرائع الرذائل، والقوة والقصاص في هذه الحال هو حماية الفضيلة وفل شوكة الرذيلة، وهكذا فضائل الإسلام دائما فضائل لها شوكة وقوة، ولا تعد التسامح الذي يمكن للباطل الذي يمكن للباطل من أن يتغلب على الحق إلا الاستسلام والذلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا تخصيص بعد تعميم أو تفريع بعد ذكر القاعدة الكلية بذكر بعض القواعد الجزئية بالإضافة إليها أو الخاصة بالنسبة لها، لأن قوله تعالى والحرمات قصاص، والحرمات قصاص قضية عامة كما بينا تعم معاملة الدول ومعاملة الآحاد وتنظم الاجتماع الإنساني وتنظم الاجتماع الإنساني وتنظيم الاجتماع في الأمة الواحدة، وهي قضية الفضيلة الإنسانية الموجبة التي تحمي نفسها من الرذيلة بالقصاص منها أيا كانت صورة الرذيلة وأيا كان موضوعها. أما قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهي تبين العلاقة الدولية أو الدولية بين المسلمين وغيرهم، لأن الخطاب فيها للمسلمين مجتمعين كدولة واحدة لها نظم حاكمة وسياسة قائمة، يبين هذا الخطاب ما يجب على دولته في معاملة غيرهم به في حرب أو سلم وفي منازلة أو مهادنة، فذكر الله سبحانه وتعالى أن تلك المعاملة هي المعاملة بالمثل. ومعنى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أن من يعتدي عليكم من أمم غيركم بانتهاك حرمة من حرمات دولتكم أو إلحاق أذى بجماعتكم بحرب يسنها عليكم أو مصادرة لمتاجركم أو ترصد في الطرق التي تسلكها قوافلكم أو سفنكم، فعاملوه بالمثل وأنزلوا به مثل ما ينزله بكم، وإن انتهك حرمة مكان فانتهكوا منه مثل ما انتهك من غير تحرج في ذلك ولا تأثم، فإن هذا ما تقتضي هذا ما تقضي به قوانين المساواة والمعاملة بالمثل. وهنا يثير العلماء بحثا لفظيا كيف يسمى المقابلة بالمثل اعتداء. إن الاعتداء هو الابتداء، أما العقوبة أو المقاومة فهي عدل وانتصار. إن الاعتداء هو الابتداء، أما العقوبة أو المقاومة فهي عدل وانتصار، لأن مقاومة الظلم هي عين العدل. فكيف تسمى اعتداء؟ وقد أجاب عن ذلك بأن المشاكلة في الفعل التي تقتضيها المماثلة سوغة يسمى الفعل باسم نظيره، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن ذلك لا يمنع الحقيقة، لأنه إن تشاكلت الأفعال والأوصاف المنبعثة من الفاعل مختلفة فالفعل الأول اعتداء لأنه صدر عن ظالم وكان ظالما، والثاني ليس في حقيقة اعتداء لأنه بعث من عادل وكان عدلا. هذا مرمى ما قاله العلماء اعتراضا وإرادة وجوابا وردا، وعندي أن تسمية مقاومة الاعتداء بمثل اعتداء إذا كانت المقاومة حربا ونزالا فيه إشارة إلى معنى إنساني جليل، وهو أن القتل في كل صوره وأحواله، ولو كان ردا لمثله فيه اعتداء على النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها بغير نفس أو فساد في الأرض، وأنه عمل خطير تقشعر من هوله الأبدان، ولا يصح الإقدام عليه إلا إذا اضطرت الفضيلة والأخلاق إليه، وإن الإقدام عليه يكون كالإقدام على الضرورات المحظورة في ذاتها يقدر بقدرها، فلا يسرف القاتل في القتل لأنه في أصله محظور ممنوع، كأكل الميتة لا يباح إلا للضرورة، ولا يصح للمقاتل باسم الإسلام أن يسرف في القتل ما أمكنه الانتصار بدونه. ولعل هذا المعنى الجليل هو الذي جعل عمر الفاروق رضي الله عنه الذي كان ينظر بنور الله يكره قتال خالد بن الوليد، ويقول إن في سيفه لرهقا، ويعجب بقتال عمرو بن العاص الذي فتح مصر بأقل ما يتصور من الدماء، ويقول إن حربه رفيقة. وقوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هو القاعدة العامة للقانون الدولي في الإسلام في السلم والحرب معا، فمن لم يعتدي على المسلمين وترك دعوة الإسلام الحق تسير في مسارها وتستقيم على مناهجها من غير محاجزة بين الناس وبينها فالعلاقة به سليمة خالصة، كالشأن مع النجاشي ملك الحبشة، ومن اعتدى على المسلمين كانت العلاقة بينهم وبينه بقدر ذلك الاعتداء، سواء كان الاعتداء في سلم أم لبس لبوس الحرب، وإذا عاهدهم أحد حفظ عهودهم إلا أن ينكث معهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ولكن الخصم إذا لم يكن له خلق قد يقع في أمور تضر بالخلق القويم، كان ينتهك الأعراض في الحرب أو يقتل الذرية الضعاف أو الشيوخ الذين لا حول لهم ولا طول، فهل يعتدى بمثل اعتدائه ويسلك المسلمون مثل مسلكه؟ هذا ما بينته الجملة الآتية وهو عدم الجواز، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. زيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهاتين الجملتين لكي لا يندفع المقاتلون المسلمون في القتال فيضعوا سيوفهم على أعناق من يستحقها ومن لا يستحقها، وينزلوها في موضع البرء والسقم فيقتلوا ويتجاوزوا الحد، لأنه إذا اشتجرت السيوف وكثرت الحتوف فقد تتجاوز موضعها فتكون في غير العدل، وقد يساورون خصومهم في أذاهم فيقتلون الذراري أو الشيوخ أو الضعاف أو الرهبان والعباد في الصوامع كما يفعل خصومهم، أو يحرقون الزرع ويقتلون الضرع كما يعيث غيره في الأرض فسادا. فأمر الله سبحانه وتعالى بتقوى الله في الحرب بأن يراقبوه وحده ويخافوه وحده ويلاحظوا التقوى في قتالهم، فإنه ينبغي أن تكون هي الوصف الملازمة لهم هي الوصف الملازم لهم في حربهم وسلمهم، فإن حولتهم الحرب إلى أسود كواسر فليعلموا أن القلوب الإنسانية الدينية التي تخشى الله ما زالت في إهابها، أو يجب أن تكون كذلك دائما. ولقد نهى الإسلام عن قتل الأسفاء وهم العمال الذين لا يشتغلون بحرب، والذرية كما نهى عن قتل الرهبان الملازمين لمعابدهم. ولقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وقال أبو بكر في الرهبان لقائد الجيش: وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذروهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. ولقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد، خشي النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد أن يقتل الذرية والضعاف، فقال لبعض أصحابه: الحق بخالد ابن الوليد فليقتلن ذرية ولا عسيفة. ولكن قد يقول قائل: إن أعداء الإسلام إن قتلوا الذرية والضعاف والشيوخ الذين لا يعينون في حرب، فإن العدل معاملتهم بالمثل، وإن ذلك يكون أنكى بهم، والنكاية الشديدة قد تدفعهم إلى الخذلان، أو على الأقل تمنعهم من قتل من لا يقاتلون. ونقول: إن الإسلام أمر بقتل من يقاتل فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن الإسلام أمر بقتل من يقاتل فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كان الضعفاء ليقاتلوا ولا ليقاتلوا، فما يسوغ في حكم التقوى أن يقتلوا. وإن تقوى الله في الحروب تقوى القلوب، والرأفة بعباد الله تدني نصر الله. ولذلك قال سبحانه في ختام الآية: واعلموا أن الله مع المتقين، فاستشعروا التقوى في حربكم وادرعوا بها في قتالكم، يعني تدرعوا بها، فلا تعتدوا في القتال، ولا تقاتلوا من لم يرفع سيفا، فإن الله مع المتقين بالنصر والتأييد دائما، والله ولي الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلاما سلاما سلاما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أطلت، ولكني أختم بكلمات للأستاذ سيد قطب رحمه الله: وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله، وألا يصرف عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام، وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات، وذلك بأن يعز دين الله ويقوى جانبه ويهابه أعداؤه، فلا يجرؤ على التعرض للناس بالأذى والفتنة، ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة، وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنع له. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين. وإذا كان النصر عند نزوله يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة، وهي التي كانت تفتن الناس وتمنع أن يكون الدين لله، فإن النص عام الدلالة مستمر التوجيه. وقال: عام الدلالة أو الدلالة مستمر التوجيه، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى الله والاستجابة لها عند الاقتناع والاحتفاظ بها في أمان. والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوى الظالمة، وتطلق الناس حرارا من قهرها، يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله. وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة بعد تفضيعها واعتبارها أشد من القتل، هذا التكرار يحيي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام، وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته ميلادا جديدا للإنسان على يد الإسلام، ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة، فترجح كفة العقيدة. كذلك تقرر هذا المبدأ كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء الإنسان، إنهم أولئك الذين يفتنون مؤمنا عن دينه ويؤذون مسلما بسبب إسلامه، أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله. وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم وأن تقتلهم حيث وجدتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائمة، وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى العصور، وما يزال الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان. وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أي صورة من الصور وفي أي شكل من الأشكال مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل، وأن يقاتل وأن يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام، فكان ميلادا جديدا للإنسان. فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهم فلا عدوان عليهم، أي لا مناجزة لهم، لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ويسمى دفع الظالمين ومناجزتهم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية، وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن المظلوم ودفع العدوان عن المظلومين. وقوله تعالى الشهر الحرام والشهر الحرام بيّن حكم القتال في الأشهر الحرم كما بيّن حكمه عند المسجد الحرام، فقال الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص. فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام. وقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان، كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان، تصار فيه الدماء والحرمات والأموال ولا يمس فيها حي بسوء. فمن أبى أن يستظل بهذه الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها فجزاؤه أن يحرم هو منها. والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته، فالحرمات قصاص. ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونها، فما تباح هذه المقدسات إلا للضرورة وبقدرها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بلا تجاوز ولا مغالاة. والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم، وقد كانوا يعلمون كما تقدم أنهم إنما ينصرون بعون الله، فيذكرهم هنا بأن الله مع المتقين بعد أمرهم بالتقوى، وفي هذا الضمان كل الضمان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. حيث تجاوزنا كثيرا نكتفي بهذا القدر، وانتهينا عموما أن نستطيع أن نقول انتهينا من تفسير هاتين الآيتين وقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين، موضوع محاضرة مقبلة إن شاء الله تعالى. ليس غدا الذي هو يوم عرفة، فنحن وأنتم لنا فيه شأن آخر بخلاف طلب العلم من اجتهاد في الأذكار والدعاء، وكذلك يوم العيد الذي هو يوم عيد ويوم فرحة وبهجة وإدخال السرور على الأهل والأقارب وصلة الأرحام، وهذا يوم الأربعاء، ويأتينا الخميس نجعله أجازة ضمن الأجازة، وإن كان العلم لا يحتاج إلى أجازة لكن لا بأس. ثم تأتي الجمعة كجمعة ليس فيها درس وإنما فيها جمعة إن شاء الله، إن خطبت الجمعة يعني أذعتها عليكم. وبهذا أقول لكم مرة أخرى تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك
ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. عوضنا الله عن عدم حج هذا العام بعوض من عنده، ونسأله أن يمن علينا بحج بيته الحرام في قابل الأعوام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد أخانا الشيخ خالد صقر برحماته وموتانا وموتى المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي أخانا الشيخ علي وإخوانه وزوجته وأولاده، وكذلك كل إخواننا وأحبتنا في الله تعالى، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.